الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. سبحان الله العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه لما قص عليه نبأ إخوة يوسف عليه السلام وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام. هذا وأمثاله يا محمد صلى الله عليه وسلم من أخبار الغيوب السابقة نوحيه إليك ونعلمك به لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خالفك. وما كنت لديهم حاضراً عندهم ولا مشاهداً لهم إذ أجمعوا أمرهم على إلقائه في الجب، على إلقاء يوسف عليه السلام في البئر، وهم يمكرون به، ولكننا أعلمناك به وحياً إليك وإنزالاً عليك، كما قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فقال تعالى: وما كنت بجانب الطور الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، إلى أن قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. وقال تعالى: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وقال تعالى: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. يقرر تعالى أنه رسوله وأنه قد أطلعه على أنبياء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم في دينهم ودنياهم، ومع هذا ما آمن أكثر الناس. ولهذا قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إلى غير ذلك من الآيات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: وما تسألهم عليه من أجر، أي وما تسألهم يا محمد صلى الله عليه وسلم على هذا النصح والدعاء إلى الخير والرشد من أجر. وما تسألهم يا محمد صلى الله عليه وسلم على هذا النصح والدعاء إلى الخير والرشد من أجر، أي من جعالة ولا أجرة على ذلك، بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصحاً لخلقه إن هو إلا ذكر للعالمين، أي يتذكرون به ويهتدون وينجون في الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله في السماوات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت وسيارات وأفلاك دائرات والجميع مسخرات، وكم في الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات وبحار زاخرات وأمواج متلاطمات وقفار شاسعات، وكم من أحياء وأموات وحيوانات ونباتات وثمرات متشابهة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات. فسبحان الواحد الأحد، فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذي الأسماء والصفات جل جلاله. وقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال ابن عباس رضي الله عنهما من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله، وهم مشركون به، يعلمون أن الخالق والمدبر هو الله ومع ذلك يعبدون غيره والعياذ بالله. وكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله. وهكذا في الصحيحين رحمهم الله أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أعوذ بالله، يقولون لبيك لا شريك لك هذا حق، ثم الشيطان سول لهم فقالوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كيف يكون شريك وكيف يكون هذا الشيطان لبس عليهم إلا شريكا هو لك هو عبدك تملكه وما ملك، هذا الشيطان وزينه له. الله عز وجل لا شريك له ولا ند له، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وفي الصحيح أنهم كانوا أن المشركين كانوا إذا قالوا لبيك لا شريك لك يقول رسول لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يعني قفوا عند قوله لبيك لا شريك لك، تم الكلام وهذا هو الحق، قد أي يكفي إلى هنا. وأما ما زاده الشيطان إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك هذا باطل، أي حسب لا تزيدوا على هذا، لا تزيدوا على قوله لا شريك لك، لا إله إلا الله. وقال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وهذا هو الشرك الأعظم الذي بعيد مع الله غيره، الذي يعبد مع الله غيره، لا معبود بحق إلا الله، فالمعبودات غير الله باطلة، كما في الصحيحين رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندًا وهو خلقك. الشرك أعظم الجرائم وأعظم الذنوب. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فعلينا أن نحذر الشرك ونحذر أهلنا وأولادنا والمسلمين من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وقال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: ذاك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس، وهو مشرك بعمله ذاك، يعني قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيجب علينا أن نخلص العبادة لله. الناس كلهم ما يملكون قطميرا ولا نقيرا ولا غير ذلك، فلا تشرك بالله، لا ترائي الناس، مدح الناس لا ينفع وذمهم لا يضر. أخلص عبادتك للحي القيوم جل جلاله. وثم أي وهناك بفتح الثاء، وثم شرك آخر، أي هناك شرك آخر خفي لا يشعر به غالبا فاعله، وهو الرياء، كما روى حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن عروة رحمهم الله قال: دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فرأى في عضده، العضد ما فوق المرفق، فرأى في عضده سيرا، أي حبل من جلد، فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأن التمائم شرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، فتعليق التمائم والخرزات وغير ذلك شرك، لا يجوز تعليق التمائم، بل الواجب هو التوكل على الله والرقية بالمعوذتين وآية الكرسي وسورة الفاتحة. الله تعالى هو الشافي سبحانه وتعالى، فلا يجوز تعليق التمائم. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك، لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بغير ذلك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه الترمذي رحمه الله وحسنه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى هو ما يقرأ من أسماء غير الله، فهذا لا يجوز، الرقية بأسماء غير الله لا يجوز، والتمائم الخرزات والخيوط وغير ذلك تعليقها شرك، التمائم شرك، والتولة، التولة نوع من أنواع السحر، شرك. السحر من الشرك والكفر والعياذ بالله، فعلينا أن نحذر ذلك. وفي لفظ لهما الطيرة شرك، التشاؤم شرك، لا يجوز للمسلم أن يتشاءم. الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل. الشيطان يوسوس بالطيرة، فيجب أن نحذر وساوس الشيطان ولا نتشاءم. ورواه الإمام أحمد رحمه الله بأبسط من هذا، فقال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة، عن يحيى الجزار، عن ابن أخي زينب، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه، قالت: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبذق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. إذا جاء إلى الباب لا يدخل، بل ينحنح ويتكلم حتى يعرف أهل البيت أن عبد الله قد جاء، وهكذا ينبغي. قالت: وإنه جاء ذات يوم، وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز، عند امرأة عبد الله امرأة عجوز ترقيني من الحمرة، يعني تتكلم بشيء وتنفس عليها من مرض، فأدخلتها تحت السرير. لما جاء عبد الله أدخلت تلك المرأة تحت السرير. قالت: فدخل فجلس إلى جانبي، فرأى في عنقي خيطاً، رأى في عنق زوجته خيطاً. قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقي لي فيه، تكلم فيه شيء ونفث. قالت: فأخذه فقطع. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قطع الخيط، ثم قال: إن آل عبد الله، أي أهل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. هذا شرك، ونحن ولله الحمد أغنياء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى إذا كانت بكلام أعجمي أو بأسماء غير الله يكون شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التمائم كل ما يعلق من خرز وودع وخيط وغير ذلك، هذا شرك. والتولة نوع من أنواع السحر، كذلك شرك، لأن السحر استعانة بغير الله وهو شرك. قالت: قلت له: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، يعني تضطرب، وقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف، أي أذهب إلى فلان اليهودي يرقيها بكلام باطل من أسماء غير الله وغير ذلك، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، فكان إذا رقاها سكنت، إذا تكلم بكلام ونفث في العين تسكن عن الاضطراب. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما ذاك من الشيطان، هذا من وساوس الشيطان، كان ينخسها بيده، كان الشيطان ينخس عينك بيده، فإذا رقاها كف عنها. اليهودي إذا تكلم العين تسكت عن الحركة. إنما ذاك من الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقيتها، أي رقاها اليهودي، كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هذه رقية من النبي صلى الله عليه وسلم. أذهب البأس، يعني يا ربنا أذهب المرض، أذهب البأس، رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هذه رقية شرعية، استعانة بالله وطلب من الله الشفاء جل جلاله. فيجب علينا أن نحذر الشرك، وعلينا أن نفتش أهلنا وأولادنا لا يكون عندهم تميمة شركية فنهلك. لا يجوز تعليق التمائم والخرزات والخيوط السود والحمر وغير ذلك، هذا شرك. من تعلق تميمة فقد أشرك. وإنما الرقى الشرعية تقرأ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد، وتنفس على المريض. الله عز وجل هو الشافي جل جلاله. وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد رحمه الله عن وكيع عن ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن قال دخلنا على عبد الله بن عكيم رضي الله عنه وهو مريض نعوده، فعيادة المريض من حق المسلم على أخيه. فقيل له تعلقت شيئاً؟ يعني التميمة. فقال أتعلق شيئاً؟ أي هذا لا يمكن، لأن تعليق التمائم شرك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئاً وكل إليه، من تعلق شيئاً تركه الله فهلك والعياذ بالله. لا يجوز تعليق التمائم وغيرها، بل يجب التوكل على الله والاعتماد على الله جل جلاله. من تعلق شيئاً وكل إليه. ورواه النسائي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. وفي رواية من تعلق تميمة فلا أتم الله له، الله لا يتم أمره. ومن تعلق ودعة وهو شيء يخرج من البحر كالصدف، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا جعله في طمأنينة وسكينة، لأنه أشرك بالله. فعلينا أن نخلص العبادة لله، ونعلق قلوبنا بالله جل جلاله. وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ومن عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. الله تعالى غني، لا يقبل العمل المشترك، لا يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه جل جلاله. فعلينا أن نحذر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، والله غني، لا يقبل الشيء المشترك، لا يقبل إلا الخالص لوجهه الكريم جل جلاله. من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله. من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب شرك ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه أحمد رحمه الله. فعلينا أن نعلق قلوبنا بالله وحده لا شريك له في جميع الأمور. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الرسول عليه الصلاة والسلام يخاف على أصحابه من الرياء، فالرياء مصيبة، يجب على المسلم أن يحذر الرياء، فلا يعمل إلا ابتغاء وجه الله، لا يرائي الناس ولا يسمع الناس. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. أشد شيء يخافه الرسول علينا صلى الله عليه وسلم الرياء. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فالرياء يبطل العمل، لا يقبل الله العمل إذا دخله الرياء. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فالرياء يحبط العمل. وقد رواه إسماعيل بن جعفر رحمه الله عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن، أنبأنا ابن لهيعة، أنبأنا ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. كان مسافرا ورأى شيئا تشاءم ورجع، فهذا قد أشرك. فلا يجوز للمسلم أن يتشاءم ويرجع من عمله ومن قصده. فالتشاؤم شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. والمسلم إذا خرج من بيته يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يدعو الله، يتوكل على الله، لا ينظر إلى الطيرة ولا يتشاءم بشيء. وإذا وسوس الشيطان فيقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، يتبرأ من الشرك. فالذي يرجع أشرك إذا رأى شيئاً يتشاءم به ويرجع، فهذا قد أشرك والعياذ بالله. من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. التشاؤم باطل. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن أبي علي رجل من بني كاهل قال: خطبنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام عبد الله ابن حزن وقيس ابن المضارب رحمهم الله فقال: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر رضي الله عنه مأذونا لنا أو غير مأذون. قال: بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. فعلينا أن نحذر الرياء، ونحذر السمعة، ونحذر جميع أنواع الشرك، ونعلق قلوبنا بالله جل جلاله. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وقد روي من وجه آخر، وفيه أن السائل في ذلك هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه، كما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله من حديث عبد العزيز ابن مسلم عن ليث ابن أبي سليم عن أبي محمد عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: حدثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل الشرك إلا من دعا مع الله إلهًا آخر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ثم قال: ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك وكبيره؟ قل: اللهم أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وقد رواه الحافظ أبو القاسم البغوي رحمه الله عن شيبان بن فروخ عن يحيى بن كثير عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا، أي على الحجر الأسود. قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، فكيف النجاة والمخرج من ذلك؟ فقال: ألا أخبرك بشيء إذا قلته برئت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال الدارقطني رحمه الله: يحيى بن كثير هذا يقال له أبو النضر، متروك الحديث أي ضعيف، تركه الناس. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي رحمهم الله من حديث يعلى بن عطاء: سمعت عمرو بن عاصم، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي رحمهم الله من حديث يعلى بن عطاء: سمعت عمرو بن عاصم، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني شيئًا أقوله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعي. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وزاد أحمد رحمه الله في رواية له من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي بكر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول، فذكر هذا الدعاء وزاد في آخره: وأن أقترف على نفسي سوءا، يعني أرتكب على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فيجب علينا أن نحذر الرياء والشرك وجميع ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، أي أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون، كما قال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. اللهم أجرنا من عذابك وأمنا من ما نخاف. وقال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اللهم أجرنا من عذابك وأمنا مما نخاف يا ذا الجلال والإكرام. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول الله تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين الإنس والجن صلى الله عليه وسلم، آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيلي، أي طريقه، أي طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه، يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي. وقوله: وسبحان الله، أي وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير. الله منزه عن ذلك كله تبارك وتعالى، وتقدس وتنزه عن ذلك كله علواً كبيراً جل جلاله. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليماً غفوراً جل جلاله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله عليهم الصلاة والسلام من الرجال لا من النساء، الرسل من الرجال عليهم الصلاة والسلام، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله، كما قال عليه سياق هذه الآية الكريمة، أن الله تعالى لم يوحي إلى امرأة من بنات بني آدم وحي الشيء وحي تشريع. وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل عليه السلام، وأم موسف وأم موسى عليه السلام، ومريم أم عيسى عليه السلام نبيات، واحتجوا بأن الملائكة عليهم السلام بشرت سارة بإسحاق عليهم السلام، ومن ورائه إسحاق يعقوب عليهم السلام، ويقول: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وبأن الملك جبريل عليه السلام جاء إلى مريم عليها السلام فبشرها بعيسى عليه السلام، ويقول الله ويقوله تعالى وبقوله تعالى: وإذ قالت الملائكة عليهم السلام: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهذا القدر حاصل لهن، ولكن لا يلزم من هذا أن يكن النبيات بذلك. النساء ليست نبيات، وإنما الله تعالى أوحى إليهن وبشرهن، ولكن ليس ذلك بدليل على أنهن النبيات، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف فهذا لا شك فيه، ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا، الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة، وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله عنهم، أنه ليس في النساء نبية، وإنما فيهن صديقات، كما قال تعالى مخبراً عن أشرفهن مريم بنت عمران عليها السلام، حيث قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، ووصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية، فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام، فهي صديقة بنص القرآن. وقال الضحاك عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أي ليسوا من أهل السماء كما قلتم. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما يعتضد أن يتقوى بقوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، الآية القرآنية. وقوله تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست أول رسول. وقوله: من أهل القرى، المراد بالقرى المدن، لا أنهم من أهل البوادي الذين هم أجفى الناس طباعا واختلاقا وأخلاقا. وهذا هو المعهود المعروف، أن أهل المدن أرقوا طباعا وألطفوا من أهل سوادهم، وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي. ولهذا قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقال قتادة رحمه الله في قوله تعالى: من أهل القرى، لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود أي البوادي. وفي الحديث الآخر أن رجلا من الأعراب أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فلم يزل يعطيه ويزيد حتى رضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أتهب، أي أقبل هدية، هبة ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجاج، حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى ابن وساب عن شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. قال الأعمش: هو ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض، يعني هؤلاء المكذبين لك يا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي من الأمم المكذبة للرسل عليهم الصلاة والسلام، كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم طهر قلوبنا من كل ضلال. فإذا استمعوا خبر ذلك رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، وهذه كانت سنته تعالى في خلقه. ولهذا قال تعالى: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أي وكما أنجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة في الدار الآخرة أيضا، وهي خير لهم من الدنيا بكثير. كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأضاف الدار إلى الآخرة فقال: ولدار الآخرة، كما يقال الصلاة الأولى ومسجد الجامع وعام الأول وبارحة الأولى ويوم الخميس. قال الشاعر: أتمدح فقعسا وتذم عبسا، ألا لله أمك من هجيني، ولو أقوت عليك دار عبس عرفت الذل عرفان اليقين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان يا أرحم الراحمين. يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله تعالى في أحوج الأوقات إلى ذلك، كما في قوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وفي قوله: كذبوا، قراءتان، إحداهما بالتشديد كذبوا. وكذلك كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقرأها. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى، عن قول الله: حتى إذا استيأس الرسل، قال: قلت: أكذبوا أم كذبوا؟ فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كذبوا. فقلت: فقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم، فما هو بالظن؟ قالت: أجل لعمري، الحلف بالعمر فيه نظر، لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل عليهم الصلاة والسلام تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، فطال عليهم الأمد واستأخر عنهم النصر، حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم، جاءهم نصر الله عند ذلك، يعني اشتد بهم البلاء حتى ظن الرسل أن أصحابهم كذبوهم من شدة البلاء، ولكن لم يقع التكذيب من المؤمنين. حدثنا أبو اليمان، أنبأنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا عروة، فقلت: لعلها قد كذبوا مخففة. قالت: معاذ الله، انتهى ما ذكره، يعني الرسل ما كذبوا الله، هذا كفر، إنما أتباع الرسل ظن الرسل أن أتباعهم كذبوهم من شدة البلاء، ألم يحصل ذلك، بل ثبتهم الله. حدثنا أبو اليمان، أنبأنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة، فقلت: لعلها قد كذبوا مخففة. قالت: معاذ الله، انتهى ما ذكره. وقال ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة. قال عبد الله هو ابن أبي مليكة، ثم قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا بشرا، يعني يحدث لهم ما يحدث من البشر. وتلى ابن عباس رضي الله عنهما حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال ابن جريج وقال ابن أبي مليكة. وأخبرني عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها خالفت ذلك وأبته، وقالت: ما وعد الله محمدًا صلى الله عليه وسلم من شيء إلا قد علم أنه سيكون قد مات، إلا قد علم أنه سيكون حتى مات، ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبي مليكة في حديث عروة: كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا، مثقلة للتكذيب، يعني ظنوا أن أتباعهم كذبوهم من شدة البلاء، ولم يحصل إلا الخير، فهم ثبتهم الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قراءة، أخبرنا ابن وهب، أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: جاء إنسان إلى القاسم بن محمد فقال: إن محمد بن كعب القرظي يقول هذه الآية: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. فقال القاسم: أخبره عني أني سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا تقول: كذبتهم أتباعهم. إسناد صحيح أيضا. والقراءة الثانية بالتخفيف، واختلفوا في تفسيرها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما تقدم، وعن ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قرأ: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة. قال عبد الله: هو الذي تكره. وهذا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما مخالف لما رواه آخرون عنهما. أما ابن عباس رضي الله عنه وروى الأعمش عن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قال: لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم، جاءهم النصر على ذلك فنجي من نشاء. وكذا روي عن سعيد بن جبير وعمران بن الحارث السلمي وعبد الرحمن بن معاوية وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني المثنى، حدثنا عارم أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا شعيب، حدثنا إبراهيم ابن أبي حرة الجزري قال: سأل فتى من قريش سعيد بن جبير رحمه الله فقال له: يا أبا عبد الله، كيف هذا الحرف؟ فإني إذا أتيت عليه تمنيت أني لا أقرأ هذه السورة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قال: نعم، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا. فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيتك اليوم قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكأ، لو رحلت في هذا إلى اليمن كان قليلاً.